نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع صالح من الرياض، يقول في سؤاله: سؤالي فضيلة الشيخ، أنه من المعلوم أن من أعظم مقاصد الحج ومن أعظم منافعه ما يظهر فيه من وحدة المسلمين وأخوتهم وترابطهم، حبذا لو بينتم شيئا من مظاهر هذه الوحدة التي تبرزها شعائر الحج ومشاعره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن مقاصد الحج ومنافعه ووحدة المسلمين. أولا، في مستهل هذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يسر لهم أمورهم. ولا شك أن هذه البلاد ترحب بهم قيادة وشعبا ومسؤولين، ترحب بهم وتعتز بخدمتهم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما، وتيسير كل ما يحتاجه قاصدهما من كل يعني ما يتطلع له الحجاج والزوار مما ييسر حجهم ويسهل عليهم مناسكهم. فحياهم الله وتقبل الله منا ومنهم. أما هذا السؤال الحقيقة، وهو أحسب أنه مهم جدا فيما يتعلق ب ما يظهر ما تظهره مقاصد الحج ومنافعه من وحدة المسلمين وأخوته وترابطهم، ورغبة السائل زار أخيرا بيان شيء من ذلك. لا شك طبعا أن الحج هو يعني من أبرز ما يظهر أو تبرز فيه مظاهر الوحدة والشعائر والمشاعر، والتي ترسخ الرابطة بين المسلمين. المسلمون جميعا من أنحاء الدنيا حينما يتوجهون إلى هذه الديار المقدسة يتمثلون وحدتهم الجامعة، ويتطلعون إلى العمل الصالح وإلى ذكر الله عز وجل، تطلعون إلى 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 ذكر الله وشكره وحسن عبادته، ويجسدون أخوتهم الإيمانية، ويتناسون خلافاتهم، بل يتركون اهتماماتهم في شؤون دنياهم وراءهم ليتفرغوا للعبادة، ويستغلوا ثمين أوقاتهم لتحصيل فضل هذه البقاع المقدسة وبركات الحرمين الشريفين. فرابطة الإسلام لا يعدلها رابطة، وأخوة الدين لا يماثلها أخوة، ومشهد الحج العظيم ومنافعه المشهودة تجسد هذه الأخوة وتبرز معالم أخوة الوحدة الإسلامية في المظهر وفي المخبر وفي اللباس وفي الشعائر. وحدة صف ووحدة هدف، شعائر التوحيد لفظ وعقيدة، تهليلا وتكبيرا وتلبية وتنزيها، يرفعون أصواتهم ويضجون بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. بالتأكيد أن من الالتزام أخوة الدين وتأكيد رابط الإسلام أن يبعد الحج عن أي تشويش على مظهر الوحدة أو التأكير على الغايات التي من ذكر الله السامي من ذكر الله، والتزود بالبر والتقوى، على لأن الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أي معلومات، ويقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن حق أخوة الإسلام ومن حق الحفاظ على الوحدة الإسلامية اجتناب أي صورة من صور الفوضى أو البلبلة تحت أي دعوة، واستنكار بقوة أي محاولات التشويش والمهاترات. من حاول أن يشوش أو يبلبل فهو لا شك طبعا أنه يقصد إلى يقود إلى الانشقاق وإلى الفرقة بين المسلمين، يؤذي الحجاج وهم يؤدون ناسكهم. لهذا لا يجوز أبدا أن يحول الحج إلى منابر سياسية تتصارع فيها الأفكار والأحزاب والطوائف والمذاهب وأنظمة الحكم، مما يعني بلا شك ولا ريب الانحراف الخطير والانحراف والانجراف المدمر عن أهداف الحج وغاياته. والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا شك أن الحج والديار المقدسة والشعائر والمشاعر ليست ميدانا لنقل خلافات وتصفية الخصومات صح التعبير، فالحج والمسلم بوحدتهم هم فوق الخلافات السياسية والعصبية المذهبية. وأيضا أطمئنكم أن الدولة حفظها الله برعاية للحرمين وخلافهما تقف في هذا بحزم في هذا الموضوع، ولا تسمح بأي شيء يشوش عليكم، يشوش على حجكم أو يؤثر على أن تؤدوا حجكم بطمأنينة وبيسر وبسهولة، وهي ملتزمة باتخاذ كل التدابير الحازمة الصارمة للحفاظ على أمنكم وعلى أمن البلاد وعلى أمن الناس. فالمواطن والمقيم والعاكف والبادي أمن البلاد وأمن المقدسات لا يسمح بأي عمل أو تصرف يكدر هذه الأجواء الإيمانية أو يضر بالمصالح العامة أو يمس احترام مشاعر المسلمين. وفق الله جميع لما يحبه ورضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. من أسئلة برنامج نور على الدرب أيضا التي وردت للبرنامج، هذا أحد الأخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج القيم المفيد. يقول في سؤاله: أعاني من كثرة الغازات مما أضطر معه إلى الوضوء من وقت لآخر، والاحتفاظ بالوضوء لدي ليس بالسهل، حاول أن أحافظ على وضوئي قبل النوم لأنام وأنا متوضئ ولكن دون جدوى، فهل من نصيحة في ذلك لما في النوم على طهارة من فوائد، مع العلم بأنني ولله الحمد مواظب على الأذكار الصباحية والمسائية وعند النوم، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا وأحسنت على السؤال وأحسنت في السؤال كذلك أيضا، وأيضا حرصك الحقيقة على الكمال وعلى التمام وعلى يعني أن تكون على طهر وعلى ذكر وعلى طهارة، تنام على طهارة وعلى ذكر، لا شك أن هذا يعني من نعمة الله عز وجل عليك وعلى من اختص من عباده من الحرص على يعني الاستقامة وعلى الالتزام في أحواله كلها. لا شك طبعا أن المعاناة من الغازات هذه يعني قد يبتلى بها بعض الناس وليست وحدك يعني، والبرنامج هذا تجد ليس كثير من هذا النوع، ولهذا يعني إذا كان بالفعل يعني غازات مستمرة ويصب عليك مدافعتها فأنت في حل ولست في حرج ولله الحمد، وهذا يلحقه العلماء بسلس البول يعني إنما تتوضأ، ولا سيما أنك تتكلم عن النوم. على كل حال لا شك تتوضأ إن شاء الله، ولا كل حال وأنت على قصدك وعلى نيتك، لكن إذا غلبك الغازات فلا مانع من لا شك طبعا إخراجها، ولا تكلف نفسك، والله عز وجل يعني يثيبك على اجتهادك وعلى حرصك وعلى نيتك وعلى أعمالك أيضا، ولا سيما أيضا جزاك الله خيرا أنك تنام وتؤدي الأذكار والأدعية، فحافظ عليها أيضا صباحا ومساء جزاك الله خيرا، وهذا لا يضرك تلاب الغازات، وهذا نوع من السلس أو يدخل في حكم السلس. وإن يعني رأيت أن تراجع طبيب مختص فلا في هذا واسع إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المرسل أحمد حسين يقول في سؤاله: رجل أجر أرضا زراعية بمبلغ 100,000 ريال لمدة سنتين، السؤال: ما حكم استئجار الأرض الزراعية، وهل الزكاة تكون على المستأجر أم على المؤجر، جزاكم الله خير الجزاء؟
أولا لا مانع من تأجير أرض للزراعة، بمعنى أن يكون عندك أرض وتؤجرها على من يزرعها فلا مانع. أما زكاة الحاصل من المزروع فهو على الزارع يعني على المستأجر، يعني الثمار التي يعني تزرع في هذه الأرض فإن زكاتها على المستأجر، أما أنت فتزكي الأجرة التي تأخذها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ولم تستهلكها فإن المبلغ هذا اللي استأجرته إذا حال عليه الحول فإنك تزكيه. أما الزرع أو الثمار سواء كان زروع أو أشجار فإنها يزكيها من زرعها يعني المستأجر.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة، له مجموعة من الأسئلة أرسل بها إلى البرنامج. من أسئلته يقول: قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. يقول: أشكل علي فضيلة الشيخ كيف تكون جزء من 46 جزء، ما 45 الأجزاء الأخرى وجزاكم الله خير الجزاء؟
جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. لا شك أن الحديث صحيح، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الرجل الصالح يراه الرجل الصالح أو يراه المؤمن في بعض الروايات. والعلماء حقيقة وقفوا عند هذا الحديث طويلا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرائي يكون صالحا، يراه الرجل الصالح أو المؤمن، بمعنى ليس كل رؤيا، إنما رؤيا مقترنة بإيمان المؤمن فهي من المبشرات، بمعنى أنه يعني مما يعني يستبشر به المؤمن الرؤيا الطيبة. لكن العلماء وقفوا عند قوله جزء من 46 جزء من النبوة، يعني لم يتبينوا طبعا، لا شك طبعا لن يكون يعني من رأى رؤيا صادقة 46 يكون نبيا، هذا لا يقول به أحد. لو أنه رأى 46 مرة فيكون استكمل فيكون نبيا، هذا لا يقول به أحد. ولهذا قالوا إن هذا من مما توقفوا عند تفسيره وليس في ضبط أجزاء النبوة، فمثل هذا لا يعرف إلا بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبوة قد انقطعت كما هو معلوم، ما في نبوة ولا مطمع طبعا لنيلها حتى لو تنقطع، لأن الله هو الذي يصطفي الأنبياء، هو الذي يختاره سبحانه وتعالى. ولهذا لا يتطلع أحد لمثل هذا. قال العلماء إنها من الأمور التوقيفية، يعني تخصيص الجزء ب46 جزءا أمور توقيفية، بمعنى لا يعلم حكمتها إلى الله عز وجل، كما في عدد الصلوات والركعات إلى آخره. ولهذا أنا أرى أن لا تتكلف مثل هذا، ويكفي أن 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 الرؤية المبشرة أنها تبشر المؤمن، إذا رأيت رؤيا صادقة أو مبشرة وأنها تبشر. ولكن مع أن أيضا حتى تعبير الرؤيا لا يزن به، ولو كان المعبر جيدا ولو كان يعني مجربا، فإن التعبير يبقى يعني التعبير فيه ظن غالب لكن ليس فيه قطع جازم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال آخر للسائل المستمع باخت ذاكر الجدعاني يقول: من كان يقضي رمضان وجامع زوجته فهل عليه القضاء مع الكفارة أم عليه القضاء فقط؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن صيام القضاء هو صيام واجب، الصوم الذي تقضيه قضاء هو واجب، ولا يجوز تعمد إفطاره لا بالأكل والشرب ولا بالجماع، فإنه يحرم، لأنه سواء صوم النذر أو صوم القضاء هذا صوم واجب، فلا يجوز تعمد القضاء فيه إلا لعذر، كما لو كان سفر أو كان مريض إلى آخره. أما تعمد أن تأكل وتشرب بخلاف صيام النافلة، صيام النافلة الإنسان أن يقطعه، كما قال العلماء: المتطوع أمر نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم صيامه. أما صيام الواجب سواء رمضان أو القضاء أو النذر لا يجوز تعمد إفطاره، ولهذا من يصوم القضاء ثم يجمع لا يجوز له، حرام عليه، عليه أن يتوب الله عز وجل، ولكن ليس عليه كفارة، الكفارة فقط في صيام رمضان في شهر رمضان لحرمة الشهر، لكنه يتوب الله عز وجل ويقضي هذا اليوم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم دخول الإمام أو الخطيب إلى الجامع وإلقاء الخطبة قبل دخول وقت صلاة الظهر؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز فما حكم من صلى خلفه، هل يعيدون الصلاة أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن وقت صلاة الجمعة هو يوم الذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه وقت صلاة الظهر، هي بمعنى بعد الزوال، وفي قول قوي للإمام أحمد أن وقتها مثل وقت صلاة العيد، مثل وقت صلاة العيد، بمعنى تصلى من الضحى. وأيضا قالوا إنه قوي، بعض العلماء قال إن هذا القول قوي، يعني هذا القول، لكن لا شك أن الجمهور هو المفتى به، وهو العمل، وهو الذي ينبغي أن يعني يلتزم به. لكن لو أنه صلى فعلا قبل الزوال، إما فعلا هم العلماء ورجح هذا نعم، أو كانت هناك حاجة ظاهرة وقدم، فأرجو أن هناك أن الأمر فيه ساعة، لكن الذي ينبغي هو الالتزام مع الجمهور. لكن على كل حال ما دام أنه صلى بالفعل كما يقول السائل فإن الصلاة صحيحة، والذين صلوا خلفه فإنهم لا يعيدون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال آخر يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب ووجبت صلاة العشاء، هل أصلي صلاة العشاء مع الجماعة أم أصلي المغرب أولا؟ وجهوني بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. كانك ستقول يعني هل أدخل معهم بالنية صلاة العشاء أو صلاة المغرب؟ لا، أدخل معهم بصلاة المغرب، أدخل معهم بنية صلاة المغرب. فإذا كنت دخلت من أول الصلاة فإنهم إذا صلوا ثلاثا فإنك في الثالثة تجلس ثم تسلم، تنوي المفارقة وتسلم، فهذا هو المفتى به في حقك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم معالي الشيخ. سؤالي هو: لدي بنت عم أكبر مني سنا، توفي والدها وأخذها أبي عندنا وأضافها إلى سجل الأسرة بأنها أخت لنا، تربينا في بيت واحد، بعد ذلك تزوجت ولديها ابنة، هل يجوز لي الزواج من ابنتها؟ وجهوني أحسن الله إليكم وبارك في علمكم.
هي نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي بنت عمك على كل حال، أكبر منك سنة إلى آخره. أولا أحسب أن أباك أخطأ في إضافتها في سجل الأسرة وأنها أختكم، لأن هذا يعني يشوش كثيرا جدا، ويعني وقد يؤدي إلى يعني اختلاط في المستقبل أو غطاء أو ينسون الناس أو اختلاط أنساب، وهذا خطأ. كما أنه أيضا نظاما يعني في التعليمات أيضا مخالف في التعليمات، فينبغي يعني إذا هذا أن تصححوا الوضع. وأما هي فتبقى بنت عمك وبنتها أيضا، يجوز لك أن تتزوجها، وفعل أبيك هذا لا يؤثر جدا على لا يؤثر على المحرمية، وأنا تبقى هي بنت عمك أجنبية منك، وكذلك أيضا بنتها أجنبية منك، ويحل لك أن تتزوجها، والله أعلم، إلا إذا كان بينكم رضاع أو رضعتكم فهذا شيء آخر، وأنت لم تذكر أن بينكم رضاعا. أما إذا كان في رضاع فلا حكم آخر، عليك أن تطمئن إلى أنه لا يوجد رضاع، فإن كان يوجد رضاع فعليك أن تعيد السؤال.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم عبد الرحمن من جدة تقول: ما الأفضل في الأجر، قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، أو قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته؟
جزاك الله خير على حرصك على الالتزام بالأذكار والاجتهاد في تحري الأفضل والأحسن. والأفضل لا شك طبعا هو الالتزام بالصيغ كما وردت في السنة، لأن العلماء يقولون إن ألفاظ الأذكار توقيفية، فكلها خير. سبحان الله وبحمده 100 مرة تقال في موقعها، سبحان الله وبحمده عدد خلقه أيضا تقال في موقعها، فالأمر في هذا واسع. ولا شك أن الاتيان بهذا مرة وهذا مرة أو الاتيان بها كلها في موقف واحد هذا كله خير كثير، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. وفي هذا حديث كثيرة في متعلق الأذكار، ليس المقام مقام إرادها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل بسام العماري من استوديوهات الإذاعة في مكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.